هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من التعليق على كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري.
يذكر الشيء في صلاته ثم يسرع في أداء ما ينبغي. نعم.
والتبر بكسر المثنات وسكون الموحدة الذهب الذي لم يصف ولم يضرب. قال الجوهري: لا يقال إلا للذهب، وقد قاله بعضهم في الفضة انتهى، وأطلقه بعض
فكرشت أنا.
نعم. قال قوله: يحدثني أن يشغلني التفكر فيه عن التوجه والإقبال على الله تعالى. وفهم منه ابن بطال معنى آخر فقال فيه أن تأخير الصدقة تحبس صاحبها يوم القيامة. قوله: فأمرت بقسمته، في رواية أبي عاصم فقسمته، وفي الحديث أن المكث بعد الصلاة ليس بواجب، وأن التخطي للحاجة مباح، وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتعلق بالصلاة لا يفسدها ولا ينقص من كمالها، وأن إنشاء العزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يضر. وفيه إطلاق الفعل على ما يأمر به الإنسان وجواز الاستنابة مع القدرة على المباشرة.
كل هذه فوائد عظيمة. نعم.
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال. وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره، ويعيب على من يتوفى أو من يعمد الانفتال عن يمينه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الأسود قال: قال عبد الله: لا يجعل أحدكم للشيطان من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره.
هذا فيه دليل على أن الانصراف يكون عن اليمين وعن الشمال، وذلك إذا انصرف ليستقبل الناس، وليس المعنى إذا انصرف ليقوم إلى بيته. هذا إذا انصرف ليقوم إلى بيته يتجه إلى أي شيء؟ إلى المسجد الذي يناسب طريقه، إما اليمين وإما الشمال وإما الأمام وإما الخلف. لكن إذا أراد أن ينصرف ليستقبل الناس فإنه ينصرف عن اليمين وعن الشمال، ولا ينبغي أن يلزم طريقة واحدة. لقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، ففيه دليل على أنه ينصرف كثيرا عن يساره وكثيرا عن يمينه. وفي أيضا إنكار الصحابة رضي الله عنهم على من التزم شيئا يخالف السنة ولو مع حسن القصد. الذين يلتزمون الانصراف عن اليمين يقول: لأن اليمين أفضل، والذين على يمينه من الناس أفضل، فينبغي أن يلزم هذا. لكنه لا قياس في مقابلة النص ولا نظر ولا اجتهاد في مقابلة النص، فالنص هو الخير، فنقول انصرف عن اليمين وعن الشمال مرة هكذا ومرة هكذا. نعم.
شيخ الله يحفظك، هل السنة المكوث طويلا بعد للإمام بعد الصلاة أو الانصراف بقدر ما يقول اللهم أنت السلام منك السلام؟
إذا استغفر بعد السلام ثلاث مرات وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام انصرف إلى الناس، هذا هو الأفضل. ثم يبقى في مكان يذكر الله، وإذا كان يريد أن يعظ الناس وعظهم أو أن يتكلم في حاجة تكلم. إذا
الانصراف هو الالتفات للناس، سلام
ذكرناها كثيرا يا عبد الحميد، أين أنت؟
يعني لا يذهب إلى أن يأتي بالأذكار.
أظن انتهى الوقت.
نعم. الشيخ الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة في باب ما باب ما جاء في الثوم في الثوم النيء والبطن وال
النيء
لا النيء النيء والبطن والقراس والقراس وقول النبي صلى الله عليه وسلم
النيء والنيء أقول فيها نسختين
وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد ما قال ما أراه يعني إلا نيئة. وقال مخلد بن يزيد عن ابن جريج إلا نتنة
يعني الرواة اختلفوا هل قال نيئة أو نتنة. والسبب في ذلك والله أعلم أنهم كانوا فيما سبق لا ينقطون الكلمات ونيئة ونتنة حروفها واحدة. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا.
عندي شيء ما قلت ما وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب
هذا بعد عندي أحسن الله إليك
بعد
الحديث
سبحان الله أظن تابع للأول دخل. نعم.
حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال زعم عن ابن شهاب قال زعم
لا ما
لا نعم.
عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضرات من بقول فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال أحمد بن صالح عن ابن وهب أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات. ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. وقال أحمد بن صالح بعد حديث يونس عن ابن شهاب وهو يثبت قول يونس.
هذا هو الذي سبق هو الذي أنا قلت أنه موجود وقال هو أنه بعد الحديث مكتوب عندي ابن هامش والظاهر أنه الصواب أنه بعد الحديث لأنه هو في ذكر القدر والبدر. هذا الباب عقده البخاري رحمه الله في بيان حكم من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو ما أشبهه هل يحضر المسجد أو لا؟ الأحاديث كما رأيتم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعللها في أحاديث أخرى أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان، وبناء على ذلك لا يكون المسجد لا في وقت الصلاة ولا غيره. والحديث عام: لا يقربن مساجدنا، يشمل المسجد النبوي والمساجد الأخرى، ويشمل المساجد في المدينة وغيرها، كل المساجد. فإن قال قائل: إذا كانت مطبوخة وذهبت رائحتها فهل يحل أن يحضر المسجد؟ فالجواب نعم. ولهذا جاء في أحاديث أخرى: من أكلهما فليمتهما طبخا. وفي أيضا: إذا قال قائل: يلزم من ذلك أن الإنسان إذا كان يأكل كل يوم بصرا أو ثوما ألا يصلي مع الجماعة؟ يقول: نعم، لكن هذا ليس رخصة له، بل ذلك لدفع أذاه، وعلى هذا فلا ينال أجر صلاة الجماعة. فإن قال قائل: أليس حضور صلاة الجماعة واجبا؟ فالجواب: بلى. يلزم من ذلك ألا أن يكون أكل البصل حراما، لأنه يؤدي إلى ترك واجب. والجواب: نعم، إن أكله لذلك حرم الأكل، وإن أكله لحاجة جوع أو مجرد شهية فإنه لا بأس. ولهذا لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قربان المساجد لمن أكل بصل أو ثوم، قال الناس: حرمت، فقال: إنه ليس بي تحريم ما أحل الله. فدل ذلك على أنها ليست حراما، ولكن إذا أكل لا أحضر المسجد لا يتأذى الناس برائحته. نظير ذلك: المسافر في رمضان يفطر فينتهك حرمة اليوم، فهل نقول إن السفر في رمضان حرام لأنه يؤدي إلى ترك الواجب؟ لا، ليس حراما، مسافر، إلا إذا قصد الإنسان بسفره أن يفطر، حينئذ يحرم عليه السفر ويحرم عليه الفطر أيضا. من فوائد هذا الحديث أن الملائكة سكان المساجد بالروايات التي أشرنا إليها، لأن لقوله: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم أو الإنسان. وفيه أيضا أن الملائكة تتأذى كما يتأذى الإنسان بالرائحة الخبيثة، ولازم ذلك أنها تسر بالرائحة الطيبة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكثر منه دائما. ويقاس على ذلك كل من فيه رائحة كريهة، مثل البخار. بعض الناس يكون فيه، نسأل الله السلامة لنا ولكم، يكون فيه بخر، إما في أنفه وإلا في فمه، إذا قام يتكلم تحس برائحة كريهة تخرج من فمه، وإذا أنفس تحس برائحة كريهة تخرج من أنفه. وهذا لا شك أنه مرض، نسأل الله لإخواننا العافية. إذا كان فيه هذا فلا يصلي. كذلك بعض الناس يكون فيه بخر في الطي، رائحة منتنة كريهة جدا، أشد من الكراهة. والبصل هذا نقول أيضا لا تفعل المساجد، إذا بصلي مع جماعة نقول لا يمكن، تؤذي الناس. ومثل ذلك أيضا شارب الدخان، لأن الناس يتأذون به، لا سيما أن بعض الناس نسأل الله العافية يكثر من الشرب، وتجد يشرب عند باب المسجد ثم يدخل المسجد جان لم تنفك الرائحة منه. فهذا أيضا لا يجوز أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة باقية. فإن قال قائل فهل لنا حيلة أن نذهب رائحة البصل والثوم والكراث من أجل أن نحضر جماعة المسلمين؟ الجواب أين؟ إيش؟ النعناع يأكله؟ إيه؟ والبقدونس؟
البقدونس مشهور.
الواقع يا
شيخ الرماد اللي بياكل الرماد سبحان الله.
الواقع يا شيخ كل اللي ذكره الاخوان يخفف تخفيف يسير جدا ولا
ما يروح رائع.
البعض الثوم اقوى اقوى من انه يذبح النعناع والبقدونس.
انا كنت اعهد ان مضغ الجريده الرطبه يذهبه.
اي جريده؟
اي جريده من النخل.
من النخل؟
من النخل جريح. نعم فلا أدري، لكن يبقى قد يذهب ما في الفم من الرائحة، لكن إذا تجشأ الإنسان فلا بد أن تخرج الرائحة من المعدة. وقد قيل لي أيضا إن الثوم له نفوذ قوي حتى إنه ينفذ مع العرق وتشم الرائحة بالعرق.
صحيح.
نعم
صحيح.
هذا ما يروح ما يروح الظاهر مضغ البقدونس ولا النعناع ولا غيره. نعم
في بعض الناس يا شيخ
لا الرماد هذا غير وارد يا شيخ.
من يعتاد الثوم تجد رائحة الثوم حتى في ثيابه الغطبة فيه
وارد. نعم يمكن من العرق. ولهذا لا ينبغي الإنسان يأكل إلا الحاجة خصوصا الثوم. نعم نعم هنا.
يعني
على وشك إصابة الصلاة العبد
وما تغدى يا شيخ. فهل
نقول له يحفظ إلا كان
من البقر؟ فهل نقول له لا تأكل
بقر أو نقول لا نقول كل
ولا يصلي؟
ولا
يصلي
ها؟ نعم
الشهر
والله على كل حال هو إذا كان يريد أن يأكل يأكل ما في مانع، لكن مع ذلك أنا أرى مثل هذا يقال له ما بينك وبين أكلك إلا وقت إلا الصلاة فقط نص ساعة وتأكل. نعم نعم بلى
فلا
يغشى
فيه ألف.
نعم قلت لك أنه ما حذبت الألف يمكن خبر أراد به النهي، يعني فإنه لا يخشى خبر يراد به النهي أو على طريق الإشباع. أحيانا تأتي الياء أو يثبت حفظ العلة للإشباع كما في قول الشاعر ألم يأتيك والأخبار ثم. نعم ما دام الرسول قال ليس بي تحريم ما أحل الله أحل الله كيف نقول كراحة؟ ثم الرسول قال أشار قدبها إلى بعض أصحابه ولما رأه لم يأكل كأنه توقف فقال كل فإني أناجي من لا تناجي، لأنه يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالوحي. أخذنا ثلاثة. نعم
لكن الواقع يا شيخ هنا فيه مسألة.
نعم
أقول فيه مسألة حقيقة تثير الاستغراب، وهي أن الثوم والبصل والكراث فيها فوائد طبية يعني مدهشة حقيقة. الإنسان الصادق يقرأ عنها في كتب الطب يندهش من كثرة الفوائد التي تشتمل عليها هذه المأكولات.
طيب.
ومع ذلك نجد أن الثلاثة يجتمع فيها عامل مشترك، ومعها أيضا الحلب والرشاد حب الرشاد هذه فوائدها عظيمة، ومع ذلك كلها يجمعها الرائحة الخبيثة.
نعم.
فهل من
لكن هل إذا طبخت هل تزول هذه المنافع؟
تروح فوائد تروح.
نعم
تروح فوائد
أكثرها يا شيخ أكثرها.
لا إذا لو تطبخ مو طهي من قبل تكون بين بين
ما تكون كالنيئة. أحيانا الثوم يا شيخ الثوم إذا صار ني جديد يعني أقصد قطف حديثا يصير حار يلدع، وبينما إذا طبخ يصبح قطعة عادية. ما
بعض العلماء ذكر
صحيح الفرق. نعم صحيح هذا ربما يحدث، لكن المشكل في المعدة الظاهر لابد يتفتت، لابد يتفتت.
ثم قال في بدء
ولا نعم إذا شلعه نعم التقاما ما تظهر رائحة. نعم
شيخ قلت لي المصلحة العامة
ايش
المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة
اللي هي
لا تأذى المسلمون بالرائحة، وأما الفرق
لا أحفظ هو يقول ما ودي أصرف المسجد.
لكن أقول ايش رأيكم الشيخ يعني هل ما النبات
رأينا إن شاء الله العافية ما تشغل عن كل شيء. لا بس كأن الناس عايشين بالعافية وما يكون بصر. نعم.
حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث
باب وضوء.
لا ما قرينا هذا يا شيخ
الأخير
حديث أبي مامر ما قرنا. حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز أنه قال سأل رجل أنسا ما سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يذكر في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يصلين معنا.
لا يقربنا فلا يقربنا بدون جوف.
باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر.
الصبي هنا من دون البلوغ وفوق التمييز، يعني أنهم مميزون ولكنهم لم يبلغوا. نعم.
حدثنا ابن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت سليمان الشيباني أنه قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه، فقلت يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس.
وجه الدلالة أن ابن عباس صف معهم وكان صغيرا.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
إذن لا يجب على الصبيان. طيب وراه كلام البخاري رحمه الله أنهم إذا بلغوا وجب عليهم الغسل بقوله ومتى يجب عليهم الغسل، والحديث يدل على أنه يجب عليهم إذا احتلموا. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرني سفيان عن عمرو أنه قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فنام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا، ثم قام يصلي فقمت فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فأتاه المنادي يأذنه بالصلاة فقال فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، قلنا لعمرو إن ناسا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول إن رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
الشاهد من هذا أن الصبي يصح وضوءه ويصح حضوره الجماعة، والعيدين والجنائز، الجنائز مر علينا علي بن عباس رضي الله عنهما طيبا، والعيدين أيضا لعله يذكره المؤلف أو مر عليه من قبل. قوله تنام عيناه ولا ينام قلبه، هذا صح صحيح، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، ولهذا قال العلماء إنه لا يمكن أن يحترم، لا يمكن أن يحترم، ولا ينتقض وضوءه بنومه، لأن قلبه غير ناشي. وأما قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما ولم يغتسل من غير جماع ولا احتلام، نعم من جماع وغير احتلام، فمرادها بالنسبة لغيره. وقوله بالنسبة لغيرها اللي يحتلم، أما الرسول ما يحتلم. ولو قال قائل يشكل على هذا نوم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في السفر ولم يشعر الرسول عليه الصلاة والسلام بطلوع الفجر، قلنا نعم هذا يؤيد ما قلنا، لأن الفجر يرى ولا يعلم؟ يرى، وعيناه نائمتان فلم يرى، ولا إشكال فيه. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعت فأكل منه فقال قوموا فلأصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين.
في هذا الحديث دليل على جواز مصافة الصبي، وفيه دليل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام حيث أجاب دعوة هذه المرأة العجوز الكبيرة، وفيه دليل على ما كان في قلوب الصحابة من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى النساء يدعونه إلى الطعام. وفيه أيضا أنه يجوز أو أنه تجوز إقامة الجماعة في النوافل، ولكن هذا ليس دائما بل أحيانا، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل في مثل هذه القضية، وكما كان يفعل في صلاة الليل، قام معه عبد الله بن مسعود، قام معه حذيفة، قام معه عبد الله بن عباس، هذا أحيانا لا بأس به. فإذا كانوا جماعة في مكان ورأوا أن بعضهم ينشط بعضا في قيام الليل وقال لأحدهم أيقظنا، ثم قاموا وصلوا جماعة فلا بأس. وفي أيضا دليل على جواز الصلاة على الحصر لقوله فنضحته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. وفيه أيضا دليل على أنه لا بأس أن الإنسان يسجد على شيء لين، لأنه إذا كان قد اسود من طول اللبس وصب عليه الماء فسوف يلين ويسلم الإنسان من أذاه، إذا كان جافا يابسا فربما يعلق بيده أو ما أشبه ذلك شيء منه، فإذا كان لينا رطبا سلم من أذاه. وفيه أيضا دليل على أن المرأة لا موقف لها مع الرجال، لأن هذه العجوز وهي جدة أنس صلت وراء من؟ وراء وهم يصلون، فدل ذلك على أن المرأة لا مقام لها أو لا مقام لها مع الرجال. وفيه أيضا عرض الإنسان نفسه على صحبه أن يصلي بهم، لقول عليه الصلاة والسلام قوموا فلأصلي بكم. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب صفة الصلاة: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس.
باب وضوء الصبيان.
نعم. آخر.
باب وضوء الصبيان.
نعم. آخر. حديث.
ها؟ إيه. له الأحسن إن كان في باب أدق. الآن عندي باب وضوء الصبيان. الباب اللي عندي باب وضوء الصبيان. أخذ منه عدة أحاديث.
إيه، أخذ منه ثلاثة أحاديث أخذنا.
طيب، ثلاثة أحاديث. واحد. اثنين. ثلاثة. اقرأ.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا دليل على أن الصبيان يحضرون الجماعة، لأن قول ابن عباس رضي الله عنهما: وأنا قد ناهزت الاحتلام، أي إيش؟ قارب. وفي هذا الحديث من الفوائد غير هذه المسألة جواز ركوب الحمار، وجواز المرور بين يدي المصلين إذا كانوا خلف الإمام، وأن ذلك لا ينقص صلاتهم شيئا. وفي أيضا دليل على جواز الصلاة إلى غير سترة، لقول ابن عباس: يصلي بالناس منها إلى غير جدار. هكذا قرر بعض العلماء، مع أننا لو أخذنا بظاهر اللفظ لقلنا إن نفي الجدار لا يدل على نفي غيره، إذ قد يكون يصلي إلى العنزة كما هي عادته الأسفار. لكن يؤيد الأول أن ابن عباس رضي الله عنه ساقه ليستدل على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا يقتضي أنه أراد بقوله إلى غير جدار، أي إلى غير سترة. وفيه أيضا دليل على أن نعم ذكرنا هذا أن مرور بين بعض الصف لا يبطل الصلاة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت آثم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت آثم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام الناس والصبيان
النساء.
نعم. قد نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة.
الشاهد من هذا قول عمر قد نام النساء والصبيان، وهذا يدل على أنهم كانوا حاضرين وناموا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعتم بالعشاء أي أخرها إلى آخر وقتها. وفي قوله إنه ليس أحد من الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم فيه إشكال، لأن صلاة العشاء فرضت مع غيرها من الصلوات، وكان فرضها متى؟ قبل الهجرة، كان فرضها قبل الهجرة، فلا بد من مراجعة الشرع. فتح الباري الأول. نعم. فيها وجهان عند المشكورة بالوجهين. من إيه ابن حجر معروف بالحالات، لعلنا نشوف ابن رجب. والقسطلاني معك يا عبيد الله؟ ايش اللي معك العيني؟ ها فتح الاول ولا الثاني؟ ها ابن رجب إذا أطلق إذا قيل الفتح الأول والثاني، إن كان ابن رجب فالأول، إن كان ابن حجر فالثاني.
هذا هل أحسن الله إليك. يقول وذكر الحديث وقد سبق في أبواب المواقيت، وذكرنا هنالك إسناد هذه الرواية التي في هذا الباب، وأنها من وجهين مسند ومعلق وبقية الحديث. والمقصود منه ها هنا أن الصبيان كانوا يشهدون مع الرجال الصلاة المكتوبة في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هم المواقيت؟ نعم. قصدنا مش يقول ترى قصدنا حبيب ما هو بحيب. نعم. ماذا؟
ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة بنصب غير، ولأبي ذر وابن عساكر غير بالرفع، وتوجيهها كالسابقة، ولابن عساكر ولم يكن يومئذ فأسقط لفظ أحد، ومطابقته للترجمة ظاهرة من قوله قد نام النساء والصبيان حاضرون. وبه قال خلاص
بالسنة يعني
انتقل
الحديث الثاني. لا بد من شمها اسرق قد يقال غير ان شاء الله تجيب من ايش
تقول وذلك قد ان يدخل الاسلام
في مواقيت. إذا سلي حول المدينة يعني، وهل مكة مثلا؟ هذا ما هو مواقيت هذا؟ وش ذكر؟
هذا قطع عائشة قبل نصر الإسلام فليقل لهم لم ينصدم الصلاة غيرهم، ويحتمل لأنهم كانوا يبادرون الصلاة لما كان يقدرها في المدينة.
كيف؟ يحتاج إلى ترجمة كلامك. كلامك يحتاج إلى ترجمة. خفف ال
فتعلق من يخشوا الإسلام فلقلتهم لم ينتظر الصلاة غيرهم. ويحتمل لأنهم كانوا يبادرون الصلاة إلا من كان ينتظرها في المدينة.
يعني يكون المراد أن يكون أحد يومئذ يصلي على المدينة يعني في ذلك الوقت. هذا وجه لا بأس. نعم
أنا اللي كنت ولد أقول.
ما شاء الله عليك جيد. نعم.
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغره أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال للبيت.
هذا أيضا شهود العيد الصبيان. بقي الجنائز ما ذكرها ولعله لم يجد حديثا على شرطه. ها أول حديث ماذا قال؟ أخبرني من مرة على قبل مدود. قال ابن عباس إيه؟ نعم لعندي موجود ذكرهم. نعم انتهى الوقت.
نعم جاوب سؤال يمكن آدم عنده سؤال.
لا وراك
انتهى الباب.
اقرأ الباب اللي بعد باقي 12 دقيقة على الإقامة الآن.
اي اقول ما عندهم اسئله؟
لا ابدا يكون اذا عندهم اسئله رايت عيدهم كالحرام.
باب خروج النساء الى المساجد بالليل والغلس. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها انها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمه حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول.
الشاهد قوله نام النساء والصبيان يدل على حضور النساء لصلاة العشاء مش.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. قوله إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وإن استأذن في النهار فهل يؤذن لهن أو يقول إن أو يقال إن النهار محل انتشار الناس ورؤية النساء فلا يأذن لهن. هذا يحتمل هذا وهذا. لكن إذا خيف من الشر والفساد في الإذن لهن في الليل فإنه لا مانع من أن يمنع أو يذهب معهن المحرم حتى لا يعتدي عليهن أحد. ترجع راجع الشر. بالليل تقيده بالليل.
نعم
نعم. ايش يقول؟
يقول اذا استاذنكم نساؤكم بالليل حديث وقد رواه الترمذي عن سالم وخرجه البخاري فيما بعد ويأتي قريبا إن شاء الله وليس فيها ذكر الليل. وكذلك رواه نافع عن ابن عمر وغيرهم أيضا. ورواية الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر التي علقها البخاري خرجها مسلم في صحيحه من رواية أبي معاوية وعيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش به ولفظه لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. وخرجه أيضا من رواية عمرو عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. وخرج البخاري في كتاب الجمعة من طريق عمرو أيضا. وسيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومراد البخاري بالمتابعة ذكر الليل مع أن مسلما خرج حديث حنظلة عن سالم ولم يذكر فيه بالليل. وقال الإمام أحمد في رواية حنظلة عن سالم عن أبيه إسناد حسن. ثم تكلم كلاما طويلا
عن
هذا الحديث وفصل فيه.
طيب
كلاما
جميل
جد طويل
مدام مفيدا.
يقول عن عائشة أصل الحديث قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة أو منعنا؟ قالت نعم. تشير عائشة رضي الله عنها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخص في بعض ما يرخص فيه حيث لم يكن في زمنه فساد. ثم نظر في الفساد وتحدث بعده وفلو أدرك ما حدث بعده لما استمر على الرخصة بل نهى عنه فإنه إنما يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. وشبيه بهذا ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر وفي خروج الإماء إلى الأسواق بغير خمار حتى كان عمر يضرب الأمة إذا رآها منتقبة أو مستترة وذلك لغلبة السلامة في ذلك الزمان. ثم زال ذلك وظهر الفساد وانتشر فلا يرخص حينئذ فيما كانوا يرخصون فيه. فقد اختلف العلماء في حضور النساء مساجد الجماعات للصلاة مع الرجال فمنهم من كرهه بكل حال وهو ظاهر المروي عن عائشة رضي الله عنها. وقد استدلت بأن الرخصة كانت لهن حيث لم يظهر منهن ما ظهر فكانت لمعنى وقد زال ذلك المعنى. قال الإمام أحمد أكره خروجهن في هذا الزمان لأنهن فتنة. وعن أبي حنيفة رواية لا يخرجن إلا للعيدين خاصة. وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال حق على كل ذات نطاق أن تخرج للعيدين ولم يكن يرخص لهن في شيء من الخروج إلا في العيدين. ومنهم من رخص فيه للعجائز دون الشواب وهو قول مالك في رواية والشافعي وأبي يوسف ومحمد وطائفة من أصحابنا أو أكثرهم. حكاه ابن عبد البر عن العلماء وحكاه عن مالك من رواية أشهب أن العجوز تخرج إلى المسجد ولا تكثر التردد وأن الشابة تخرج مرة بعد مرة.
وقال ابن مسعود: ما صلت امرأة صلاة أفضل من صلاتها في بيتها إلا أن تصلي عند المسجد الحرام إلا عجوزا في منقليها. خرجه وكيع وأبو عبيد وقال يعني خفيها. وخرجه البيهقي وعنده إلا في المسجد الحرام أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من رخص فيه للجميع إذا أمنت الفتنة، وهو قول مالك في رواية ابن القاسم، ولم يذكر في المدونة سواه، وقول طائفة من أصحابنا المتأخرين، ثم اختلفوا هل يرخص لهن في الليل والنهار أم في الليل خاصة على قولين: أحدهما يرخص لهن في كل الصلوات، وهو المحكي عن مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وقول أصحابنا. واستدلوا بعموم الأحاديث المطلقة وبخروجهن في العيدين. فأما المقيدة بالليل فقالوا هو تنبيه على النهار من طريق الفحوى، لأن تمكن الفساق من الخلوة بالنساء والتعرض لهن بالليل أظهر، فإذا جاز لهن الخروج بالليل ففي النهار أولى. وقال الطائفة: إنما يرخص لهن في الليل، وتبويب البخاري يدل عليه، وروي مثله عن أبي حنيفة لكنه خصه بالعجائز. وكذا قال سفيان: يرخص لهن في العشاء والفجر. قال: وينهى عن حضورهن تراويح رمضان. ومذهب إسحاق كأبي حنيفة والثوري في ذلك، إلا أنه رخص لهن في حضور التراويح في رمضان. وهؤلاء استدلوا بالأحاديث المقيدة بالليل، وقالوا: النهار يكثر انتشار البستاق فيه، فأما الليل فظلمته مع الاستثار يمنع النظر غالبا فهو أستر. وروي عن أحمد ما يدل على أنه يكره للمرأة أن تصلي خلف رجل صلاة جهرية. هذا عكس قول من رخص في خروج المرأة إلى المسجد بالليل دون النهار. قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل. وهذه الرواية مبنية والله أعلم على قول أحمد أن المرأة لا
تسمع.
وهذه الرواية مبنية والله أعلم على قول أحمد إن المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي.
ويجوز الفتح، يجوز الفتح على أنها بدل من قول، يعني على قول أحمد أنها، والتقدير على أنها، لكن الكسر أوضح. نعم.
أن المرأة لا تنظر إلى الرجل الأجنبي، فيكون سماعها صوته كنظرها إليه، وكما أن سماع الرجل صوت المرأة مكروه كنظره إليها لما يخشى في ذلك من الفتنة. وإن صلى الرجل بنساء لا رجل معهن، فإن كن محارم له أو بعضهن جاز، وإن كن أجنبي أجنبيات فإنه يكره، وإنما يكره إذا كان في بيت ونحوه. فأما في المسجد فلا يكره، لا سيما إن كان فيه رجال لا يصلون معهم. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل للنساء في قيام رمضان إماما يقوم بهن على حدث كما جعل للرجال إماما. وأما في بيت ونحوه فيكره.
هذا إذا ثبت يكون فيه رد شبهة من قال إنه لا ينبغي أن يوضع للنساء مصلى خاص في المسجد، لأن ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت عن عمر فالأمر واضح، وإن لم يثبت فدفع هذا الاعتراض أن يقال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليست المساجد كمساجدنا الآن في كونها مضاءة أنوار، وأيضا ليست على هذه الساعة المعروفة، وأيضا كان الناس في ذلك الوقت ليسوا على جانب كبير من الرخاء حتى يبنوا للنساء محلات خاصة. نعم.
وأما في بيت ونحوه فيكره لما فيه من الخلوة، فإن كان امرأة واحدة فهو محرم، وإن كانت امرأتان فهل يمنع ذلك الخلوة؟ وفيه لأصحابنا وجهان، ومتى كثر النساء فلا يحرم بل يكره. ومن أصحابنا من علل الكراهة بخشية مخالطة الوسواس له في صلاته، ومذهب الشافعي إن صلى بامرأتين أجنبيتين فصاعدا خاليا بهن فطريقان، قطع جمهورهم بالجواز، والثاني في تحريمه وجهان. وقيل إن الشافعي نص على تحريم أن يؤم الرجل نساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة، وإن خلا رجلان أو رجال فالمشهور عندهم تحريمه. وقيل إن كانوا ممن تبعد مواطعتهم على الفاحشة جاز، فإن صلى بهن في حال يكره كرهت الصلاة وصحت.
هذه مهمة، يعني مثلا لو كان رجلان مع امرأة هل نقول لا خلوة أو نقول الذئبان على الشاة أشد من الذئب الواحد؟ نعم، يعني الله ينظر عن حال الرجلين. نعم.
فإن صلى بهن في حال يكره كرهت الصلاة وصحت، وإن كان في حال تحريم فمن أصحابنا من جزم ببطلان صلاتهما، وكره طائفة من السلف أن يصلي الرجل بالنساء الأجنبيات وليس خلفه صف من الرجال منهم الحرري. كذلك قال الإمام أحمد في رواية الميموني إذا كان خلفه صف رجال صلى خلفه النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وأم سليم وراءهم. قيل له فإن لم يكن رجال كانوا نساء قال هذه مسألة مشتبهة. قيل له فصلاتهم جائزة؟ قال أما صلاته هو فجائزة. قيل له فصلاة النساء؟ قال هذه مسألة مشتبهة. فتوقف في صحة صلاتهن دون.
رحمه الله. المهم أن يظهر أن النهار كالليل في خروج النساء للمساجد، إلا إذا كان هناك خوف فيتبع في هذا وفي هذا. مع أن العادة الآن جرت عندنا العادة أن النساء لا يحضرن الجماعة إلا في الجمعة وفي الليل.
الجمعة حضرًا.
نعم.
الجمعة حضرًا.
أي نعم. في بعض المساجد لهم أماكن خاصة يحضرن.
مثل الجامعة. نعم.
هي الجامعة أظن يحضر ما أدري عليهم ما أدري. ها يحضر الجمعة.
رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن إذا سلمن من المكتوبة قمن، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال.
في هذا الدليل على أنه ينبغي للإمام إذا كان هناك نساء ألا يتعجل في القيام، فليثبت مكانه حتى ينصرف، وذلك لئلا يختلط الرجال بالنساء. ويؤخذ منه ان الدين الاسلامي يريد ان يتميز الرجال عن النساء، وان من مبادئ الاسلام ان لا يختلط الرجال بالنساء. هذا في الصلاه مع انها عباده، فما ظنكم بمن يرخص او ربما يدعو الى اختلاط الفتيات الشابات بالفتيان الشبان على كراسي الدراسه؟ اليس هذا من مما ينافي دين الاسلام؟ والله انه مما ينافي دين الاسلام، وانه ليس من الاسلام في شيء. والعجب ان بعض الناس اتصل بنا سبحان الله المناسبة عجيبة، اتصل بنا يقول بعد الظهر إنهم ابتلوا ببلاء، هم في جامعة جعلت النساء تدرس الرجال والرجال يدرسون النساء مع الاختلاطين، وسبحان الله هذا غريب، انتكاسة عظيمة. لماذا لم يجعل الرجال يدرسون الرجال والنساء يدرسون النساء؟ كل هذا من أجل بذور الفتنة والعياذ بالله والشر والبلاء، حتى يجعلون شعوبهم بهائم لا تحس بشيء، لأن الإنسان إذا لم يكن له هم إلا بطنه وفرجه فسلم عليه، انتهت بشريته وآدميته وصار بهيمة تماما لا يطلب إلا إشباع الرغبة والشهوة والعياذ بالله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.